نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب بأعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا، ما أفضل طبعة لكتاب كشف الظنون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، هذا الكتاب كنا ننتظر الطبعة التي كنا نوعد بأنها ستحقق كذا، وخرجت الحمد لله. كلامنا الآن حتى هذا تنبيه للإخوة، ودائما نقوله لما ندل على أفضل طبعة موجودة، ترى كلامنا على أفضل موجودة طبعة حتى الآن، يعني حال كلام هذه الحلقة، ويمكن بعد ذلك أن تخرج ترى طبعات ثانية محققة وأفضل منها، وستدركت كثير عليها، وهذا وارد. الكتاب ضخم جدا، وكان خرج مشروع في مؤسسة الفرقان، واشتغل عليه وطبعت الآن في 10 مجلدات تقريبا، وخرج وطبع. هذه لا إشكال أنها أفضل من الطبعات السابقة، واللي طبعتها مؤسسة الفرقان طبعة يعني تميزت عن الطبعة السابقة القديمة بأشياء كثيرة جدا، منها تصويبات كثيرة لأخطاء وأشياء، وإن كان قد يستدرك عليها شيء من ذلك أيضا، وهذا طبيعة العمل الطويل الكثير وشيء من ذلك طبيعته. هذا حتى الآن أنا أعرف حتى هذه الساعة أن هناك جهتين تعملان على الكتاب، كل جهة أعرف واحد الجهات، يعني لأني جلسنا معهم وأعطونا فكرة البحث وفكرة العمل، وهم مشوا ماضين فيه ماشين فيه، إن خرجت على الطريقة التي حكيت لنا فما شاء الله ذاك المنى لأنها طريقة ما شاء الله تبارك الله مفيدة غاية، فيها إفادات عالية جدا، مقابلات على النسخة الخطية ما يذكره، التحقق من أشياء كثيرة بالرجوع إلى النسخة الخطية بس فقط المطبوعات، وشيء مع إفادات عالية، ويعني بمعنى الكلمة إن حصل كما حدثت عنه من قبل بعض القائمين عليها، وأن المشروع سيسير على تلك الوجهة، لكنه أنا أظن سيطول لأن فيه تعب، يعني فيه بذل جهد، يعني فيه كشف على كشف الظنون أصلا سيحدث كشف جديد في ذاك العمل، نتمنى. وفي جهة ثانية تعمل عليه، ما الله أعلم، نحن ننتظر حتى يخرج ونقارن، وطبيعة المتأخر يصدق على المتقدم، لكن حتى الساعة فطبعة مؤسسة الفرقان طيبة وتفي بالغرض، وهي ولا شك أنها أفضل بكثير من الطبعات السابقة، نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ؟
بسم الله.
عندنا اليوم مجموعة من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية، وهي دار لها عناية كبرى بطباعة ما يتعلق بالدراسات القرآنية والأبحاث المتعلقة بها، التفسير الموضوعي، ما يتعلق بالقراءات وأسانيد القراء، وكل ما يتعلق بهذا، لها ما شاء الله عدد كبير من المؤلفات طبع. السبق أن عرضنا مجموعة من مؤلفاته، وداخل معنا مديرها أبو جهاد، نحن نمسي عليه بالخير أبو جهاد الله يعطيه العافية، ونستكمل اليوم مجموعة من هذه المؤلفات. عندنا هذه أيضا، هذه رسالة علمية متخصصة أو صاحبها قام بها بفكرة ممتازة، وهي الإمام الكبير أبو بكر بن مجاهد، هو الذي قال هو أول من سبع السبعة من القراء المشهورين، وألف كتابه السبعة في القراءات، مشهورين كتابه، وهو كتاب سيار، ومن جاء بعده أول عليه ولا إشكال في هذا. ألف كتابا آخر سماه الشواد في القراءات، ويقصد ما غير السبعة أيضا، ويقصد غير السبعة. وكتاب الشواذ القلب قد نقل عنه جماعة من الأئمة، ونقلوا وتكلموا أشياء. كتاب السبعة في القراءات موجود عندنا، والشواذ غير موجود، بل كل كتاب سوى الشواذ غير موجود بحسب ما ذكر عندنا المحقق الفاضل وفقه الله في هذا الباب أو في مقدمة الكتاب. كتاب الشواذ أخذه ابن جني، وابن جني افترى في نفس المئة التي توفي فيها العلامة أبو بكر بن مجاهد. أبو بكر بن مجاهد توفي عام 324، وهو من تلاميذ وخواص الإمام ابن جرير الطبري، وقد تأثر به جدا في وصاحبه سفرا وحضرا، وكان يثري بن جرير يثري عليه أصلا، وتأثر به في كثير من مناحي ونظري في القراءات أصلا، ويختار اختياراته في بعض الأحيان وشيء من ذلك. المقصود بينما ابن جني متأخر في السنة 390، المقصود ابن جني لما جاء إلى كتاب إلى أن يكتب كتابا في وجوه الاحتجاج لقراءات الشواذ، كان من مصادره الأصيلة التي يكاد يفرقها بالكامل هو كتاب الشواذ للقراءات لأبي بكر ابن مجاهد. فكان هذا الكتاب تجده مبثوثا في كتاب المحتسب، كتاب المحتسب لابن جني مطبوع عندنا ولله الحمد، بينما الشواذ قرط غير مطبوع عندنا. طبعا الكتاب المحتسب أراد به ابن جني الاستدلال وبيان العلل والحجج للقراءات اللي هي الشاذة اللي يقال أنها شاذة، وصحتها ووجهها وشيء من ذلك، وأراد أن يحتج لها وشيء من ذلك. المهم قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد حاتم ابن أحمد عباس السامرائي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي أخذها من جامعة بغداد وأخذ عليها بتقدير امتياز، أراد أن يرمم نصوص الشواذ في القراءات لأبي بكر بن مجاهد ويعيدها من خلال كتاب المحتسب بن جني. وأنا لا أدري لماذا اقتصر على المحتسب، هل لأنه ما وجد كتابا ينقل الشواذ من قراءات بن مجاهد إلا في هذا الكتاب وأما سواه فلا، لكن ما تطرق إلى هذا، يعني ما تطرق إلى أني بحثت في غيره فلم أجد، هذه النقطة ما تطرق إليها وليته تطرق إليها. المقصود قال إن كثيرا من كلام ابن مجاهد في كتابه الشواذ قد فرغ في كتاب المحتسب لابن جني، بل جعل ابن جني هذا الكتاب هو أصله الذي ينطلق منه ففرغها. طريقة التفريغ أنه كان يأخذ كلام ابن مجاهد ويسوق ويرتبه على الطريقة المألوفة في ترتيب كتب القراءات اللي عبر الصور مع المقدمات، البدء بالبسملة وشيء من ذلك، يعني يقول كتاب ابن مجاهد لم يقدم فيه بسملة ولا غيره لأنه يقول ما غير موجود أصلا في كتاب ابن جني. فسمى الكتاب الشواذ في القراءات مما نسب لأبي بكر بن مجاهد من كتاب المحتسب طبعا لابن جني. طبعا أنا أولا نحن دائما نقول للإخوة حافظوا على العنوان الأصلي الذي قدم كرسالة ماجستير أو دكتوراه، العنوان الأصلي الذي قدم ليس هذا، هذا عنوان مختزل، وأما العنوان الأصلي الذي قدم فهو هذا كالتالي، هذا العنوان الأصلي كاملا. فين راح علي؟ بسم الله، هذا عنوان، هذا هو عنوانه، شوف إن شاء الله يبان الإخوة، كتاب الشواذ في القراءات لأبي بكر بن مجاهد متوفى 324 من كتاب المحتسب لابن جني متوفى 392 جمع ودراسة وتحقيق، هو هذا العنوان كاملا، هذا العنوان كاملا. فهذا الكتاب اللي بين أيدينا هو مرمم من الكتاب المحتسب لابن جني، طبعا مما نسب من كتاب الشواذ. نحن دائما نقول العنوان لابد يكون واضح غير ملبس، لو واحد قرأ الشواذ في القراءات يظنها مباشرة هو نفسه نسخة أصلية أو قطعة من كتاب بكر مجاهد، وهو ليس كذلك، وإنما هو مرمم مأخوذ من كتاب المحتسب لابن جني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد حاتم أحمد عباس السامرائي في هذه الرسالة العلمية الماتعة قدم بترجمة ممتازة لأبي بكر مجاهد وشيوخه وأثر ابن جرير الطبري عليه واحتفاؤه به وتلاميذه وأشهر من نقل عنه من أصحاب الروايات وأشياء، أثر الكتاب من جاء بعده، عقد فصلا خاصا في الكتاب تكلم عن كتابه اللي هو الشواذ في القراءات وعرف به وطبعا مصادره فيه وشيء من ذلك وأهم الكتب شيء، لكن عرج على محن جدا مهم وهو كتب الشواذ قبل ابن مجاهد والكتب المعاصرة لابن مجاهد والكتب التي جاءت بعد ابن مجاهد ممن كتبوا في شواذ القراءات، وهذا ملحظ نفيس بالنسبة في جمعه لهذه المادة العلمية. ثم عقد فصلا خاصا في موضوع الشاذ عند ابن مجاهد وشيء من ذلك، تكلم عن الشاذ قبل ابن مجاهد والشاذ عند ابن مجاهد، ما المراد به يعني قراءة شاذة، ثم بعد عصر ابن مجاهد وكيف استقر الأمر على قوانين معينة عند القراء وعرف به، ثم مآخذ على هذا الباب وشيء من هذا. الكتاب المقدمة نفيسة في أكثر من 140 صفحة تقريبا مع بيان عمله في الكتاب، وعمله في الكتاب أنه كان يأتي إلى النصوص التي يسوقها ابن جني في كتاب المحتسب منسوبة لكتاب الشواذ لابن مجاهد ويأتي بها ويرتبه على الترتيب اللي هي المعروف على حسب الصور، ثم هو إذا يأتي بالقراءة يرقمها يعطيها رقما، وإذا به يعلق أول ما يوثق مكانها موضعها في المحتسب، ثم يوثق بعد ذلك هذه القراءة المنقولة القراءة كقراءة، ليس التوثيق لكتاب الشواذ بل التوثيق كقراءة من كتب القراءات الأخرى التي كتب في الشواذ وغيرها، ثم هو يبدأ بعد ذلك بشيء من التقرير أو الكلام عنها من هذه القراءة وفقه الله. لاحظ معي إن شاء الله يبان لي أخوة، شوف هذه يأتي بالقراءة، هذا طبعا هذا في هذا قسم المحقق إن شاء الله. بس هذا سورة الحجر، هذا مثال الحمد لله طلعت عنه أول الصورة. يبدأ بعد ذلك هذه هي هذه الترقيمات الآن، يبدأ هذه الكلمة اللفظة هذا عزوة في الصورة، ثم يبدأ بالقراءة المنقولة عنه، يبدأ بعد ذلك في العزو يوثق لك من كتاب المحتسب ينظم المحتسب هذا محله، ثم بعد ذلك يبدأ بتوثيقه من كتب القراءات ويعلق ويأتي ببعض التراجم والتعليق وما يحتاج إلى بيان وشيء من ذلك وتوضيح، والكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره في مجلد من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر وهو نفيس. نفيس لأنها شرح لأرجوزة، هذه الأرجوزة كانت سيارة طيارة، عدد الشروح يقال أن عدد الشروح التي عليها فاقت 70 شرحا وقيل أكثر من 50 شرحا، احتفى بها علماء الأندلس والمغرب وغيرهم، واحتفوا بها قراءة ما بين شرح مطول ومختصر وأشياء. المقصود أنه شرح سيار. الشرح الأرجوزة إنما كانت في تقرير أصل قراءة نافع المدني، وهي القراءة التي احتفى بها المغاربة والأندلسيين، وهي القراءة التي ألفوا فيها، لكن الأرجوزة التي أصلت لها وتكلمت كانت العلامة الكبير بن بري أبو الحسن علي بن محمد الرباطي المشهور ببري التازي، مشهور بهذا، وهو قد ألف أرجوزة في 243 بيتا، فهو زاد عليها طبعا، هو صار ينقح ويزيد أشياء حتى خلصت إلى أكثر إلى 373 إلى 273 بيتا، زادها بعض الرواة عنه من آخرهم أحد تلاميذه، كان من تلاميذه، شرحت بعض التلاميذ في حياته من تلاميذهم وهو من آخرهم تلقيا له وهو من رواة الأرجوزة، هو أبو عبد الله محمد بن علي أبي سعيد الأنصاري الضرير المرسي، كان مشهورا بأبي عبد الله المرسي، في كتب الطلاب الطبقات يقالوا قال مرسي، قال أبو عبد الله مرسي، قال مرسي الضرير بهذه الطريقة. المتوفى عام 728 للهجرة، شيخه توفي بعده 730 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا، جاء إلى المنظومة الأرجوزة لشيخه ابن بري التازي التي هي بعنوان الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، هذا عنوان الأرجوزة، وهي نظم قلت لك أبياتها. ثم هو جاء تلميذه أبو عبد الله الضري وشرحها، سمى شرحه هذا هو شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، الشرح لأبي عبد الله التازي ابن بري التازي الرباطي المتوفى عام 728 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هذا يعتبر من أحفل الشروح، وشرح سيار ما ترك شرح الأبيات التي فيها وبين، وهو عنده وهو فيه في شرح ورواياته للمنظومة زيادات لا توجد عند من سبقه بالشرح وشيء من ذلك، وحتى من جاء بعد من شرح استفادوا من شرح هذا أيضا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسني محمد الزبير الليبي وفقه الله بتحقيق بهذا الشرح على نسختين خطيتين، وإن كانتا متأخرتين لكنهما لا يوجد حتى الآن يقول عندنا من نسخة خطية غيرهما، وهذا وهو أثر النفيس، ولأول مرة يطبع هذا الشرح النفيس. قدم بمقدمة فيها ترجمة لصاحب المنظومة ومنظومته وتكلم عنهم وهو العلامة الأصل، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن ترجمة لابن بري التازي وصاحب الشرح أيضا، آسف نعم ابن بري الأصل لكن هذا أبو عبد الله الضرير ترجم له أيضا المرسي، ثم بعد ذلك ترجم لنافع وورش وقالون أصحاب القراءة المشهورة وأبي عمرو الداني لأنه من طريقهم يروي قراءة نافع، وترجم عنه مقدم بمقدمات فيها التراجم والنسخ الخطية. هذا بعد ذلك عندنا كما ترى إن شاء الله يبان للإخوة، هذا بان، هذه الأبيات مرقمة كما ترون بين قوسين، يأتي بالبيت مشكورا كاملا وهو من أصل الأرجوزة اللي هي محل الشرح عندنا، ثم بعد ذلك يبدأ قوله، هذا قول الشارح يقطعه ويشرح كلامه شرح متقطعا كما ترى، وهذا عمل المحقق فيه التوثيق والتعليق وما يحتاج إليه في بيان القراءات وتوجيهها وشيء من ذلك أو الجواب عما يحتاج إلى جواب. لا أنا كنت أتمنى أن الأبيات تكون بحبر بخط محبر كبير أو لون مختلف أيضا، كنت أتمنى شيء آخر ولدي، أن الأرجوزة كانت تطبع لوحدها مفردة إما قبل الشرح أو بعد الشرح، يعني هذا كان من المناسب جدا خاصة أنه الشرح فيه ضبط لألفاظ الأرجوزة أيضا، فليته كان في آخر الكتاب شيء من ذلك حتى يسهل حفظها، الكتاب من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية وفقهم الله. هذا عبارة عن من عنوانه سوف يظهر معنى المراد، وهو عبارة عن مقارنة بين الفوارق بين رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع، الفروق بينها. صاحبها جعلها في منظومة سماها القرش لاختلاف حفص مع ورش، كذا سماه، هذا سماها القرش لاختلاف حفص مع ورش. ثم جاء إلى منظومتي وشرحها في شرح سماه الفرش لمعاني القرش لاختلاف حفص مع ورش. النظم الأرجوزة والشرح شرحها فالقرش والفرش كلاهما لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الله ابن الشيخ محمد الشنقيطي وفقه الله المدرس في دار الحديث مكة المكرمة، وهو قد قدم بمقدمة لطيفة جدا جدا، قال أنه كتب هذا مقدمة الناظم شيء. هو طريقته أنه يأتي إلى المنظومة، هذه المنظومة مثالها عشان تفهم، هذه المنظومة مشكولة، هذه أرقامها وهي محبرة ومشكولة من أولها إلى آخرها، كل يطع تحتها فصول ويأتي بما بعدها، ثم بعد ذلك يأتي بهذا العنوان ويأتي بالشرح الإجمالي للأبيات المذكورة، ثم الشرح التفصيلي لجمل الأبيات وألفاظها وشيء من ذلك، كله شوفها محبرة بين قوسين وأحمر وانت ماشي المنظومة بهذه الطريقة كلها. وأصل الفكرة أنه يعين الحافظ والقارئ والتالي لمن أراد أن يعرف فوارق التي استرقت فيها الألفاظ حفص مع ورش في قراءتهما في قراءتهما، هذا عن نافع وهذا عن عاصم. طبعا هو يقول ما اتفق عليه ما أذكرها لأنها معروفة أيضا، يقول إلا قليلا مما يحتاج إليه، وإلا الباقي يبقى أصل فيه ذكر ما اختلف فيه النظمان. طبعا هو في مما حاسن ما فعل، شو تفطن إليه، أنه في آخر الكتاب ساق المنظومة كاملة، وهذا هو المتعين. حتى من أراد أن يحفظ أن يرجع إلى الأبيات، يرجع إلى بعض الفصول ماذا قال فيها الناظم شيء من ذلك، فإنه وفقه الله قد أحسن غاية لما جعل في آخر كتابه مشكولة مرقومة حتى من أراد طلعها مباشرة. الكتاب من إصدارات دار الغثاني الدراسات القرآنية، جاء بعد ذلك هو نفس المؤلف وأتى بأرجوزة ونظم فيها ما يخالف فيه حفص قالون وقالون من رواة نافع، فذكر الخلاف بين القراءتين وسمى النظم، سماه القانون فيما خالف فيه حفص قالون خلاص. ثم جاء إلى الأرجوزة وشرحها وسماها الماعون شرح القانون فيما خالف فيه حفص قالون، ولأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الله ابن الشيخ محمد الشنقيطي وفقه الله مدرس بدار الحديث مكة المكرمة على نفس المنوال، إنما ذكر ما يختلف فيه رواية حفص عن عاصم حفص عن قالون، وأما المتفق عليه فلا يذكره إلا قليلا إذا احتيج إليه. والطريقة كالطريقة، أنه أتى إلى الأبواب يذكر الأبيات كما ترى مرقومة محبرة كما ترى مشكولة، ثم يبدأ بالشرح الإجمالي للأبيات المذكورة شرح إجمالي، ثم الشرح التفصيلي لألفاظها الأبيات كاملة. ولما اختتم وفقه الله جاء وجعل المنظومة في آخر الكتاب لمن أراد حفظها والوقوف عليها تامة كما ترى، وهذا صنيع حسن جميل، ليت الإخوة يتفطنوا لي كل من كتبوا في القراءات، وفقه الله في مجلد من إصدارات دار الغثاني للدراسات القرآنية. هذه رسالة علمية أخرى، وهو صاحبه يقول أنه يقول ما وقفت على أحد تكلم عن هذا الموضوع اللي هو تكلم عنه، يقول أنواع التفسير اللي ظهرت عندنا كثيرة وتكلم عنها، مثلا التفسير الموضوعي التفسير البياني، هل وجدنا في رسائل علمية تتكلم عنها أكثر من رسالة ومن حيثيات متنوعة. يقول التفسير المقارن مع أن له نشاطا في العصر الحديث إلا أنه ما حد كتب عن حيثيات التفسير المقارن، وإن كانت تفاريقه ترى موجودة، يعني مثلا اختلاف المفسرين قواعد الترجيح عند المفسرين هذه كتب فيها يعني هنا هناك، لكن كمنظومة متكاملة كعلم قائم بنفسه ما حد تكلم عنه كهذا. هو أراد أن يؤسس له وأن يأتي بأصول هذا العلم ويبين ماذا يشترط فيه، ما هي ضوابطه، المناهج المتخذة فيه والمؤلفات وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود عقيل معروف الألعاني وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي أيضا أخذت في العراق، وهو وفقه الله طبعها في مجلدين ضخمين، جعل البحث بعنوان التفسير المقارن دراسة تأصيلية تطبيقية، يكون إن شاء الله باين للإخوة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمود عقيل معروف العاني وفقه الله. طبعا أيضا دراسة تأصيل تطبيقية، نعم. طبعا هو قدم بمقدمة فيها أهمية الدراسة مثل هذه الدراسة وشيء من ذلك، وقسم كتابه إلى أبواب. الباب الأول جعله إن شاء الله بالي الإخوة جعله في مسألة مفهوم التفسير المقارن، ما المراد به، النشأة التاريخية، شيء من التتبع التاريخي له، ثم ذكر شيئا من أهميته وما يتعلق بذلك. وتحتها عدد من الفصول، كل الفصول عبارة عن كل باب تحته أظن فصلين أو ثلاثة أو شيء من ذلك. المهم تحت الفصول مباحث. الباب الثاني جعله خاص بعلاقة هذا العلم أو هذا الفن بغيره من العلوم، علاقته مثلا بعلوم اللغة، علوم العقيدة، علوم كذا، وعلم الأصول وما يتعلق به، ثم اختلاف المفسرين وأثره على هذا الفن وهو التفسير، اللي هو التفسير المقارن. طبعا هذه المباحث أنا أقلب لكم يا أخوة، لأنه بطل الأخوة يطالبوني بهذا يعني، وبعض ما شاء الله يلتقطها لقطا. الباب الثالث جعله خاص بالضوابط المنهجية الضابطة لمسألة التفسير المقارن. مقارن لأنه يقارب بين الأقوال بين الروايات، طب تحتاج إلى أصول وقواعد تنطلق منها لأجل الترجيح والضبط، فهو جعل باب خاص في الضوابط المنهجية المتعلقة بهذا الباب. جعل ضوابط خاص بعلوم النقل، وضوابط خاصة بعلوم العقل أو بعلوم اللغة وشيء من ذلك، وضوابط مشتركة بين ذلك بهذه الطريقة، وقسمها وتكلم عنها ويتأتي بقواعد وأمثلة ويدلل على ذلك من الكتب المطروحة في الباب. الباب الرابع عندنا في موضوع ما النواحي تطبيقية عن التفسير المقارن. طبعا أراد بالنواحي التطبيقية أن يأتي بنماذج تطبيقية من نماذج تطبيقية من التفسير من الجانب العقدي، الناحية الاعتمي فيها بالناحية العقدي، بالناحية اللغوي، بالناحية الفقهية، بهذه الطريقة، لأنه في أشياء مقارنة في كل الأبواب، وهذه نماذج تطبيقية في الاتجاه العلمي، اتجاه العجازي، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار وثاني للدراسات القرآنية وفقه الله. هذا سلمك الله بحث ماتع وملحظه جميل جدا. هو صاحبه رحمة الله عليه توفي، صاحبه رحمة الله عليه قدم البحث هذا، يقول استوقفه شيء، أن الذين يكتبون عن تاريخ الجاهلية وعادات العرب الاجتماعية وحياتهم ومعتقداتهم ينقلونها، إما ينقلونها من الشعر العرب أو مما حكي في القصص أو من المرويات أو شيء من ذلك يعني، ويغفلون جدا عما ذكره الله عز وجل في كتابه من عادات أهل الجاهلية، من أعرافهم، من أطعمتهم، من حياتهم، من معتقداتهم، مع أن هذا يبين أيضا نفس الفترة هذه الفترة الجاهلية وما كانوا عليه، وهو القرآن ولا شك في صدقه وأنه هو المحول عليه. فهو أراد أن يجلي، الآن ترى لاحظ معي، أن يجلي ما ذكره القرآن من عادات أهل الجاهلية، ما هي المذكورة فيها بكل نواحيها، سنأتي بعد قليل النواحي المذكورة ها هنا عندنا في البحث، ثم يذكر كيف بينها القرآن، ثم كيف وضح القرآن ما فيها، لأنه يقول ليس كل ما في الجاهلية كان مردودا، بل بعضها نهى عنه جملة وتفصيلا، وبعضها فصل فيه، وبعضها أقرها، ثم هو له طرائق في ذلك، إما النهي عنه وضوحا أو يعني بالنهي الصريح كذا، أو بعضها لا، بأن يذكر بأنها في مساق الذم، وبعضها يسكت عنها أو فيعرف أنها من عادات من هي يستعان بالسنة يعني في معرفة حينئذ. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد بن عبد الله الماجد رحمة الله عليه توفي، رحمة الله عليه، لكنه توفي قبل أن يرى الكتاب مطبوعا رحمة الله عليه، ألف هذا الكتاب في بحثه في رسالته العلمية التي سماها عادات أهل الجاهلية دراسة موضوعية في القرآن الكريم. طبعا هذه واضح أنها من الدراسات القرآنية في القرآن، خلوكم معي هنا يا إخوة، أنها من الدراسات القرآنية في الموضوع في القرآن الكريم، وهي دراسة صاحبه استقرأ ما في القرآن مما يتعلق بالجاهلية وعادات الجاهلية. والله عز وجل ذكر الجاهلية، ذكر تبرج الجاهلية وظن الجاهلية وحمية الجاهلية كذا، لكن لا ليس بالضرورة أن يلتصق بين كل ما يذكر عنهم يلتصق فيها لفظ الجاهلية، لا، هناك أشياء ذكر الله عنهم هي من عادات في مطاعم مشارب وأشياء، لكن ما ذكر الله لفظ الجاهلية، لكن يعرف ذلك إما بأسباب النزول أو يعرف ذلك في حال لما يأتي الدم أو شيء أو شيء من ذلك. لاحظ معي، قسم الكتاب، قسم كتابه نفيس جدا وبحثه متعوب عليه، قدم له العلامة الشيخ عبد الرحمن بن معاذ الشهري وفقه الله، قدم بمقدمة فيها المراد بالجاهلية وعادات الجاهلية وأشياء وجلس العرب ما كان عنده من دراسة عنها فيه. شوف الأبواب، ألاحظ معي، طبعا الأبواب سيقسمها بحسب ما ذكر في القرآن من عادات أهل الجاهلية لأنه سيتكلم عنها، وكل كلامي سيكون على ناحية، ناحية فيها بيان ما وصفه الله من عاداتهم كيف هي، ثم كيف عالجها القرآن. الباب الأول جعله في العادات الاجتماعية، تحتها ثلاث فصول، كل باب عندنا تحته ثلاث فصول. العادات الاجتماعية تكلم عن حمية الجاهلية، ذكر مثلا البغي والعدوان، الحلف والجوار، ثم موقف القرآن منها. لاحظ معي، الأطعمة ولا شربة في الاجتماع تكلم عنها، ثم موقف القرآن منها. عادات اجتماعية أخرى ذكر القرآن ويتكلم عنها. الباب الثاني في الأسرة في المجتمع الجاهلي، وتحته ثلاث فصول: المرأة كيف كانت المجتمع الجاهلي، ثم كيف موقف القرآن، الحياة الزوجية كيف، ثم موقف القرآن، العادات المتعلقة بالأولاد وشيء من ذلك، مسألة التبني ومسألة موقفهم من الأنثى وشيء من ذلك، أو كيف عالج القرآن. الباب الثالث عندنا البيت الحرام في المجتمع الجاهلي وما يتعلق، وتحته ثلاث فصول: ما يتعلق بالعادات المتعلقة بالبيت الحرام، والحج في المجتمع الجاهلي، والأشهر الحرم، كلها بهذه الطريقة. فهي ثلاث أبواب تحت كل باب منها ثلاث فصول، وفق الله كل واحد يأتي به يقرره، ثم يبين موقف القرآن منه. وهو إنما يقول فصلت بين موقف القرآن منه وبين العادات حتى يعرف طريقة القرآن في معارضة مثل هذه الأخطاء، لأن يقول كثير من عادات الجاهلية تتكرر في هذا الزمان لكن بصورة جديدة، وإلا فلبها موجود فيه، حتى نعرف كيف عالج القرآن فنعالج مثل الصورة المعاصرة اليوم. ولهذا عقد صورة معاصرة في آخر الكتاب مما ظهره من عادات الجاهلية في أصله، وفق الله الكتاب في مجلد وهو بحث نفيس من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية.
شيخنا، هذا الكتاب ممكن يستوحى منها فكرة أخرى، عادات أهل الجاهلية مذكورة في السنة وتصلح كرسالة علمية.
طبعا هو صحيح، هو هذا كلام صحيح، إلا أن الأفضل الكتاب فيه كثير من الاستدلال بالسنة كذلك، لكنه هذا برضو فكرة بحثية. وهذه شوف الاطلاع على الرسائل العلمية وعناوينها يوحي لك بشيء آخر، إما قسيم لها أو شيء في ضمنها أو شيء يحتاج إليه كرافد لها أو معها أو تتم لها، لابد. وهذا من ضمن يعني مصادر في استيحاء العناوين، أن تنظر إلى العناوين التي أخذت فتستنبط. طب ما واحد لماح شيء من ذلك يعني، وفقكم الله. هذه أيضا رسالة علمية أخرى، وهي أيضا في الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم، وهو عبارة عن مسألة الفطرة وكيف جاء القرآن، وأن الفطرة من الله عز وجل، وكيف جاء القرآن بأمرين اثنين: الأول حماية الفطرة أن تبقى على ما هي عليه من النقاء والصفاء كما أراد الله عز وجل، لأن إن بقيت فإن تدل العبد إلى توحيد الله عز وجل وإلى فضائل الأعمال والأخلاق. والأمر الثاني إذا انحرفت وانتكست الفطرة كيف يتم علاجها وتقويم مسارها. واضح؟ القرآن جاء بهذا وهذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليم الله الحازمي وفقه الله في هذا البحث أراد أن يبين منهج القرآن في الفطرة في هذين الأمرين، سماه منهج القرآن الكريم في حماية الفطرة الإنسانية من الانحراف. طبعا العنوان له تتمة، ونحن نقول دائما للإخوة لابد تكون تتمة العلم موجودة. تتمتها في الغلاف الداخلي. إيش تتمتها في الغلاف الداخلي؟ تتمتها شوف في حماية الفطرة الإنسانية من الانحراف وتطبيقاته التربوية في ظل التحديات المعاصرة. وهذا لأنه عندنا الفصل الأخير عندنا جعله خاص في بموضوع التحديات المعاصرة الموجودة في مؤسسات التربية المعروفة، هو اختار الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام وكيف أثرها في إما تثبيت الفطرة وتقويمها أو في انحراف الفطرة. وهذا لأنه شو أتكلم من سلامتها من الانحراف. وفقه الله أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليم الله أحمد الحازمي الحربي وفقه الله في هذه الدرسة العلمية، أراد أن يقدم لنا عناية القرآن الكريم بالفطرة حفاظا على استقامتها وتقويما لعوجاجها. فتكلم في أول ما تكلم في تعريف الفطرة وماهيتها وشيء، ثم تكلم بعد ذلك عقد عندنا عدد من الفصول. الفصل الأول في الموضوع الفطرة الإنسانية في القرآن، وتكلم عنها من ناحية موضوع الفطرة في القرآن والمراد بها وجوانب من الفطرة في القرآن وهالشيء من ذلك. الفصل الثاني خصائص الفطرة الإنسانية كما ذكرها القرآن، وذكر عندنا مجموعة من الخصائص ثلاثة جعل كل في المبحث. ثم ذكر الفصل الثالث أسباب الانحراف كما ذكر في القرآن، ذكر سبعة من الأسباب كل سبب جعله خاص بالمبحث وتكلم عنه ويسوق الآيات في هذا الباب. ثم الفصل الرابع جعله في معالم للمنهج القرآني لحماية هذه الفطرة كيف يكون، وذكر تحته ستة مباحث كل واحد عبارة عن طريقة من الطرائق الحماية. والمبحث الخامس عبارة أساليب القرآن في حماية الفطرة، كل تحته سبع مباحث كل واحد يذكر أسلوب القصص، أسلوب الرواض، أسلوب كذا، ويذكرها وما يتعلق بها. الفصل السادس أثر حماية الفطرة على الفرد والمجتمع والأسرة كل واحد في مبحث. ثم الفصل الثامن ما قبل الأخير عندنا التحديات المعاصرة في وأثرها على الفطرة وكيف تكون انتكاساتها، تتكلم عن القضايا العقدية والأخلاقية والثقافية. والفصل الثامن عندنا والأخير تطبيقات تربوية حديثة معاصرة كيف دورها في حماية الفطرة من الانحراف، وتكلم عن الأسرة والإعلام والمدرسة وفقه الله، والكتاب مطبوع كما ترى في مجلد من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية. هذا أيضا رسالة علمية، وهي أيضا في نفس التفسير الموضوعي. ما شاء الله أخوانا دار الغوثاني لها عناية كبيرة في موضوع الدراسات الموضوعية في القرآن الكريم. هذا في نفس الفكرة، وهو يتعلق بموضوع الطفل. الطفل الطفولة عبارة عن مرحلة من مراحل الآدمي. من طبعا هذا مما ينبغي تحقيقه في أول بحث، وقد فعل المحقق والباحث وفقه الله، قال من الولادة إلى البلوغ، بخلاف حقوق المنظمات الدولية تجعلها من الولادة إلى بلوغ 18 سنة، وهذا ترى يشار إليه كثيرا لأنه سيختلف معك الأحكام شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الكريم علي الخلف وفقه الله في هذا البحث الذي الموضوع الذي سماه الطفل في القرآن الكريم دراسة موضوعية تربوية، أراد أن يستجلي من القرآن ما يتعلق بالطفل من حمايته ورعايته جسديا وعقديا وأخلاقيا ونفسيا وما كل ما يتعلق به مما ذكره، ويقارن بعد ذلك هذا بالأنظمة الوضعية المعاصرة سواء في مختلف في أوروبا في غير أوروبا، حتى منظمة الوحدة الأفريقية وغيرها، أراد مقارنة معاصرة في الأخير يعني دعالها. فجاء إلى كتابه إلى البحث هذا، وطبعا هو طبعا للتنبيه هو أصلا الطفل في القرآن الكريم استخرج ما يتعلق بالطفل في القرآن ويتكلم عنه، وطبعا هو يقول كلمة الطفل قليلة الورود في القرآن، لكن الأكثر الابن والابنة وشيء من ذلك يعني والأنثى بهذه الطريقة. فهو لكنه أو استدلاله بالأحاديث النبوية أكثر بكثير من استدلاله بالآيات الواردة. طبعا مثلا كلمة اليتيم أتى بها لأن تدل على الطفل أيضا، اليتيم هو الصغير ما لم يبلغ أيضا. طبعا الكتاب أراد به أن يكون جامعا ليبين مزايا القرآن في رعاية الأطفال وسد حاجتهم في كل الأبواب، ولهذا جعل الأبواب كلها شاملة لكل هذه المناحي التي يحتاج إليها الطفل، قصد الفصول. فتكلم في الفصل التمهيدي فيما يتعلق بالمصطلحات عن البحث. أما الفصل الأول شوف جعله خاص بالقضايا المادية أو الرعاية المادية للطفل في القرآن تحته عدد من المباحث. المباحث يأخذ كل مباحث قضية من قضايا رعاية، مثلا قضية حياة الحفاظ على حياته، رضاع الطفل، ما يتعلق بكفالته، ما يتعلق برعايته، رعاية اللقيط، ميراث الطفل، وانت ماشي نفقة الطفل، الرعاية المادية كل واحد جعلها في مبحث ويتكلم عنها تحت المطالب. أما الفصل الثاني فخصه بالرعاية النفسية للطفل كما جاءت في القرآن الكريم وتحت عدد من مباحث أيضا، مثل المساواة بين الأولاد في العطايا والهبات، مثل الأنثى وكيف كان كيف عزل الله عز وجل الأنثى لأنه كانت تؤد البنات، بناء الشخصية للطفل، تأديب الأطفال وسلوك الولدين في ذلك، تسمية الطفل، نسب الطفل، وهكذا المباحث. الفصل الثالث عندنا فيما يتعلق بالتربية الدينية والفكرية للطفل في القرآن، تعليمه العقيدة، تعليمه العبادات، تعليمه الأخلاق الإسلامية، الأداب الإسلامية، كل واحد فصل يتكلم عنها. الفصل الرابع جعلها هذا الأخير هو الموازنة بين ما جاء في رعاية الطفل للقرآن وبين المواثيق الدولية والمقارنة بينها. شوف قارن بينها، ذكر أول شيء إجمالي ما سبق في القرآن، ثم ذكر إجمالي الحقوق التي ذكرتها المواثيق الدولية، ثم جعل مبحثا في المقارنة بينها وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد كما ترى، واعتنوا جدا بالطباعة إخواننا على عادتهم في حسن الإخراج لمثل هذه الرسائل العلمية، يشكرون عليه إخواننا مصدرات دار الغوثاني الدراسات القرآنية. هذا كتابة متوجع ومتفجع. أما التوجع فهو لما آل إليه حال الدراسات الإعجاز مما يدعى أنهم من الإعجاز القرآني، وأما المتفجع فهو يقول لأنه سوف يؤول الأمر إلى كارثة، والكارثة هذه هو بدأ يستشعرها، بل وجد بعض خيوطها موجودة في مناقشات التي كان يناقش بها، يقول ممن ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي من الملاحدة وغير ذلك، وهو موضوع الإعجاز العلمي في القرآن، وكيف أنه يعني لما صار لا خطام له ولا زمام وصار يدخل فيه كل من لا يحسنه، وصارت فيه فوضوية عدم التزام بمنهجية وقواعد وضوابط صارمة، وصار يقول حتى بنقاش الملاحدة سألوا يستدلون على بشرية القرآن بما يطرح في كتب الإعجاز، بما يدعى أنه من الإعجاز العلمي في القرآن، وأشياء وثغرات يقول عندهم في هذا الباب، والخطأ منهم ليس من القرآن قطعا لا إشكال في هذا الباب، هو من خلال تجربته في الباب ومعاينته لكثير موضوع الإعجاز، وهو متخصص في الباب أيضا أراد أن يأتي إلى موضوع الإعجاز وينظر له نظرة نقدية تقويمية من واقع تجربتي ومعرفتي وتحصيله العلمي، فسمى كتابه نحو منهجية منطقية حول التوافق العلمي القرآني، دراسة نقدية على الفكر الإعجازي اصطلاحا ونهجا، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد خير ممدوح الموصل اللي وفقه الله. طبعا أخونا الشيخ محمد خير الموصل اللي هو من واقع توجع يعني وتفجع من محاصل وآل إليه الأمر كتب هذا الكتاب. طبعا هو ليس دراسة علمية لكنه، ولهذا الكتاب مليء جدا لو يرى الإخوة مليء جدا بالأفكار التي طرحها وطرائق المعالجات التي عالج بها الأمر وشيء من ذلك. طبعا أنا أول ما ألفت به العنوان هو إيش سوى؟ قال لأنه قال أول خطأ عندنا تسميته بالإعجاز العلمي، قال ليس كذلك، بل والصواب أن يسمى التوافق العلمي، وهو لأجله سمى الكتاب، وهو به سمى الكتاب، سمى التوافق نحو منهجية منطقية حول التوافق العلمي القرآني، سمى به. ثم دخل في الداخل، الداخل ماذا فيه؟ لما بدأ في أول قضية مهمة وهي مسألة الصراع بين الإلحاد، يعني الفكرة الدينية والدين، الدين ولا دين، هذا هي يقول أصل منشئها والكلام فيها والكلام، وتكلم عرج على قضايا منهجية اليوم معاصرة في قضايا الإلحاد، جاء قضايا تاريخية وقضايا بهذا وكيف ذكر القرآن الإلحاد وشيء من هذه الصور. ثم جعل الفصل بعد ذلك اللي هو الفصل الثاني عندنا جعله خاص، هذا مو الأول، هذا موجز عن نظرة تاريخية في الباب. الفصل الثاني رصد للأخطاء عند القائمين على مسألة موضوع الإعجاز، ذكر 6 أخطاء، وطريقته أنه يأتي يذكر لك الخطأ ويذكر لك لماذا هو خطأ وماذا يؤول إليه، ثم يذكر بالصورة الصحيحة له عند التصحيح. إن شاء الله يظهر معنا هذه القضية التاريخية، هذه أهمية هذه إن شاء الله الخطأ مثالها. الفصل الثاني رصد الأخطاء، أيوة رصد الأخطاء، لما جاء إليها تكلم عنها بهذه الطريقة أنه يرصد الخطأ، هذا أول خطأ. شوف مثلا يقول لك ثاني الأخطاء يجعلها كذا في مستطيل ويذكر لك ما هو الخطأ، هذا الخطأ يذكر لك كما هو ويبدأ يشرح لك الخطأ ويبين المزالق التي في الخطأ. طيب ثم بعد أن ينتهي يأتي تصويب الخطأ، ما هو الصواب في ما كيف نجعله حتى نصوب، حتى هو الكلام إيش نظرة تقويمية نقوم المسار، يقول لك الصواب أن نجعله كذا. فذكر 6 أخطاء شائعة عند المتكلمين في الإعجاز العلمي وصوبها. بعد أن انتهى منها عقد الفصل الثالث، والفصل الثالث الحقيقة هو لب الكتاب ومعظمه، قرابة 200 صفحة إلا قليلا، تكلم فيها عما يتعلق، شوف هذه سماه التوافق الكوسمولوجي القرآني. الكوسمولوجي المقصود به علم الأكوان. هو الآن يقول هذه القضية الكبرى، القرآن فيها ورد آيات كثيرة تتكلم عن خلق الكون والسماوات والنجوم والشمس أشياء كثيرة جدا، يقول هذه القضية بالذات الكلام طرأ الدرائق ودخول الملاحدة فيها كثيرة جدا بدأ، ولهذا أوعب فيها الكلام وجاب بملاحظات وأشياء وقضايا ومناقشات لكثير من القضايا والنظريات والحقيقة قلت لك هي معظم الكتاب قرأ أكثر من 200 صفحة، يعني تقرأ 3/3 الكتاب فيها وأوعب فيها الكلام. طبعا شوفها لاحظ إن شاء الله يبالي الإخوة، أما هنا لما جاء فقد يعني أرخى القلم، الصور والخرائط والآخر الأبحاث وما فيها والكلام تدقيقا وتعليقا والاستدلال، طبعا هو يذكر هذه ثم يعقبها بمن ذكر أنها من الإعجاز، ثم يعقب بالتعقيب عليه بين الخطأ والخلل أنه وقع في خطأ، يقول بعضهم ما فهم الكلام، بعضهم ترى خلط الكلام الربط هذا غلط بهذه الطريقة، يعني وفقه الله شبه كل هذا المتاية صفحة بهذه الطريقة وفقه الله. لما انتهى جاء إلى الفصل الرابع عندنا والأخير، كان الأصل هو الفصل الرابع والأخير، جعله خاصا كما ترى إن شاء الله يظهر معنا الرابع والأخير، آثار التوافق العلمي القرآني الفلسفية، وذكر 3 من الآثار المتعلقة بالباب وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدار الدار الغثاني للدراسات القرآنية، هذا بحث آخر أيضا وهو يتعلق بقضية قديمة جديدة، هو أراد صاحبه يستفيد مما طرأ في العلم الحديث وخرج، لكن يربطه بقضية قضايا قديمة معروفة عند العلماء وهي قضية الجانب الصوتي في اللي هو جانب الصوتيات في اللغة العربية عموما. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع النيرباني وفقه الله في هذا الكتاب الذي سماه الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، يقول إن من أعظم الناس الذين احتجوا أو بمعنى صح أو لو موضوع الجانب الصوتي كتب الاحتجاج، لأنها لما تحتاج القراءة تحتاج لها بعدد من الأوجه، كان منها الجانب الصوتي. الجانب الصوتي المقصود به صوت، الصوت اللي يخرج الحروف والكلمات والجمل القرآن، وكانوا يقسمونها إلى أقسام الحروف ومخارج الحروف وأعضاء الحروف وأشياء وصفات الحروف، هذه كلها قضايا صوتية، صح ولا لا؟
يقصد به شيخ الموافقة لغة العرب اللي يذكر
اللي ذكروها هم الكلام الآن. ماذا ذكر علماء القراءات عند احتجاج من القراءات بالقضايا الصوتية الآن؟ من إدغام، من إظهار، من إخفاء، من همس وجهر وإشمام، كل هذه القضايا الصوتية الآن. قام وجمع هذا الكتاب وأراد أن يبين أنهم وفقهم الله، يعني العلماء المتقدمين في القراءات قد اعتمدوا على هذا الباب وقد أجادوا فيه غاية الإجادة، وهو قد جاء في الكتاب الهادي هذا اللي فعله. شوف لاحظ معي إن شاء الله باب معي هنا أفضل باب معي عشان باب الإخوة ماذا صنعوا في هذا الكتاب. شوف هذا قدم بمقدمة فيها مسألة الاحتجاج للقراءات القرآنية، ذكر معنى الاحتجاج وكيف يكون وكيف إن شاء الله يظهر الإخوة هنا والكتب التي ألفت بالباب والدوافع لذلك، ثم جعل الفصل الأول بدأت الآن بدخول في مضمون الدرس الأول، جعله في الجوانب النطقية. الجوانب النطقية تكلم عن الحروف وعضاء النطق ومخارج الحروف وما يتعلق بها، ويأتي بها تفصيلا عند علماء القراءات، وطبعا أكثر كثير من علماء اللغة أيضا، ويأتي بكلام علماء اللغة. ثم الصفات المفردة، المفردة يعني المقصود بها المفردة عن في الحرف، والمركبة يعني المقصود بها داخل الجمل. ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثاني، جعله في الجوانب التشكيلية عند تشكل الحروف إلى كلمات وجمل، بدأ بأشكال التغير الصوتية وقسم إلى قسمين، في عندنا الأشكال المتعلقة بالصوامط وذكر ما هي الأشكال، الإدغام وغيره يعني الإبدال وشيء، ثم ما يتعلق بالصوائط يعني لها صوت، يعني هذا معنى الصوت والصوت اللي ما لها صوت يعني هذا المقصود بها. المقصود بها هذه التفاحص. الفصل الثالث الجوانب التشكيلية القوانين في القوانين الصوتية، هذا الخاص بالقوانين الصوتية وتكلم عنها وتكلم عن هذه القوانين وكيف تكون، ثم خاتمة في مسألة التقويم والنقد لكل ما مر، وهي خاتمة مختصرة الحقيقة، ليته أعقب كل فصل منها بذكر شيء من النقد والتقويم لأنه أخر الجميع للأخير. الكتاب حافل بالنقل عن كتب القراءات والاحتجاج، وذكر منها 11 كتابا سيكون مدار الدراسة عليها تقريبا في أول الكتاب، ولكنه حافل أيضا بالمقارنة أهل اللغة والعلماء في الباب وأشياء من ذلك، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الغثاني وفقهم الله. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل إبراهيم أبو شعر جاء إلى نفس الباب، قال موضوع الصوتيات العرب لهم قدم السبق في هذا الباب، دعك مما خرج حديثا، يقول هذا جانب من جانب العلوم التي رعاها العرب وبدأ اهتمامه بها كجانب علمي من ظهور القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ألفوا فيه مفردا وإنما كان مبثوثا في عدد من العلوم، مما جعل الناس لا يعرفون أن هذا علم عند العرب معروف ومألوف ومطروق أيضا. فهو أراد أن يكتب مثل المقدمة للعلم بحيث أن يعرف أنه علم مستقل، هذا مقدمة لما أراد الدخول فيه. جاء وسمى كتابه مقدمة في الدرس الصوتي عند العرب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل ابن إبراهيم أبو شعر وفقه الله. هذه تكملة العنوان، لا بد من بداية التكملة. شوف جوانب مشرقة من معارف العرب الصوتية وأشهر علمائها، أشهر العلماء الذين كتبوا في قضايا المعارف الصوتية. هو القضية فين؟ جعل الكتاب تكلم عن أهمية ذلك وكيف أن العرب استفادوا من هذا الباب، ثم جاء علماء اللغة والقراءات وثم جاء غيرهم أيضا ممن اقتبسوا أشياء وأدخلوها لما ظهرت الفلسفة وعلم الكلام، لأنه كان له نظر في الكلام وشيء من ذلك. هو قسم كتابه إلى مبحثين، جعل المبحث الأول خاص بتأثير العلوم النقلية، والمقصود بالنقلية التي يسمى المسألة النقلية يعني المنقول عن العرب وعن في هذا الباب، هذا المنقول النقلية. وكل علم كل مدرسة يأتي ويذكر لك شيء من نشأتها التاريخية وأثرها وما جاءت به، شوفها العلم الصوتي في المشرق، العلم الصوتي في المغرب، ثم يبدأ يترجم لأعلامها كل علم منه من الأعلام يترجم له، ثم يذكر له أعماله التي قام بها في جانب الأبحاث الصوتية، ماذا قام بالأبحاث الصوتية، وين راحوا يشردون علينا الله يصلحهم. شوف مثلا أبو عثمان بن جني يترجم له، ثم بعد أن يترجم له يذكر أهم أعمال الصوتية التي قدمها، فيذكر لك ما ذكر في كتبه من قضايا الأعمال الصوتية وماذا أضاف وماذا استدرك وماذا فعل. بعد ذلك يأتي إلى المدرسة العقلية في الصوتيات وماذا أضافت والمراد بالمدرسة الصوتية العقلية المقصود بها الفلاسفة المتكلمين، ذكر ابن سينا والفارابي والكندي وبالرشد وآخرهم، هذه مدرسة عقلية وأهم من جاء فيها وترجم لهم، ثم إضافاتهم في الباب وما أضافوا من أعمال في هذا الباب. الكتاب مجلد لطيف جميل جدا من حيث جمعه وتفسيره، الكتاب من إصدارات دار الغوثاني للدراسات القرآنية. هذا يا ولدي بحث ماتع وهو مهم أيضا، وهو يعالج قضية أصله بحثاني محكمان نشر في مجلتين متباعدتين مكانا وزمنا، كل واحدة في بلد كل واحدة في زمن متأخر، كلاهما يتعلق بالقراءات، وكلاهما مو بالقراءات بل القراءات الدمشقية خاصة. أما البحث الأول فهو يتعلق بموضوع إنكار بجرير الطبري لصلة أسناد المقرئ الشام والدمشق عبد الله بن عامر الدمشقي العالم التابع الجليل، فهو ينكر أنه سمع قراءته، أن وصل قراءته يقول لا سمع لا من أبي الدرداء ولا من عثمان ولا شيء، وهذه دعوة قديمة لابن جرير الطبري مشهورة معروفة أيضا، تأثر بها حتى بعض الطلاب مثل ابن مجاهد المقصود. ثم بعد ذلك هو أتى لهذه الدعوة، سنتكلم بعد قليل عنها. القضية الثانية اللي هو بحث الثاني دعوة انقطاع القراءات في الزمن المتأخر عن دمشق، وأنه ما عاد في قراء حتى جاء العلامة أحمد الحلواني المقرئ الكبير وذهب إلى مكة وأخذ القراءات وعاد بها فجدد علم القراءات، توفي أحمد الحلواني 1307 ثم انتشر بعد ذلك بعدهم. فيدعى أن القرنين ما قبلهم ما يعرف علم القراءات في دمشق، هو أراد أن يجمع بين الاثنين لأن القضية واحدة والعلاج واحد، وسماهم في هذا المجلد دعاوى انقطاع القراءات في دمشق عرض ومناقشة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ يحيى ابن محمد الحكمي الفيفي المقرئ وفقه الله، والكتاب الحقيقة حافل بالتدقيق والنظر والنقل عن الأئمة والكتاب والقراء. طبعا لما جاء ابن جرير الطبري تكلم عن ابن جرير الطبري وترجم لعبد الله بن عامر، ثم تكلم عن أسانيد مروية ومن أثبت قراءته وشيء من ذلك، ورد على ابن جرير أما استدل به على القراءة. لما خلص منها جاء إلى البحث الثاني اللي متعلق بعبد الله بن عامر، ولما جاء عبد الله بن عبد الله بن عامر لما جاء إلى قضايا دمشق تكلم عن القرن الحادي عشر والثاني عشر ومنتصف الثالث عشر، من كان فيها من القراء، ما الكتب التي ألفت في دمشق عن هذه، من دخلها من القراء، وما الأساليب التي نقلت في هذا الباب عن حتى يبرهن أنها ما كان هناك انقطاع، وإنما الذي حصل إنما هو حصل إخبات نوع من قلة انتشار العلم. وهذا ممكن يكون في كل العلوم، أن ربما قل اهتمام جهة من الجهات بهذا العلم فيظن الضال أنه انقطع، وهو من قطع وإنما خفت وهج هذا العلم، ثم عاد من جديد بعد ذلك على يد العلامة أحمد الحلواني رحمة الله عليه. الكتاب لطيف جميل وفيه جمع ممتاز وماتع من إصدارات دار الغوثاني الدراسات القرآنية، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.